اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ظليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الموضع الثالث الذي تعرض له المصنف في قاعدة الفراغ هو أنه هل يشترط في تطبيق قاعدة التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم يكفي التجاوز عن المحل؟ وأفاد قدس سره بأنه تارة نقول بأن الدخول في الغير محقق للتجاوز عن المحل، وتارة نفترض أنه ليس كذلك. فإن كان التجاوز عن المحل يتحقق بالدخول في غير المشكوك، إما بمعنى أن التجاوز عن المحال بحسب العرف لا يتحقق إلا بالدخول في غير المشكوك على نحو الكبرى الكلية، فإن المحال أو التجاوز عن المحال لا يحصل أصلاً إلا إذا فرغ أنه دخل في غيره. أما ما لم يدخل في الغير فلا يصدق التجاوز عن المحل، فمحل السورة هي كونها بل قبل الركوع، فما لم يركع لا يقال تجاوز عن المحل، إذ أن محلها بلحاظ جزء بعدها. فإن بنينا على أن التجاوز عن المحال أصلا هو لا يتحقق إلا بالدخول في الغير، فلا إشكال حينئذ أنه لا معنى لهذا السؤال هل يشترط الدخول في الغير في إجراء القاعدة أم يكفي التجاوز عن المحال؟ لا دينية حينئذ، بل أن التجاوز عن المحال يتحقق بالدخول في الغير، فلا إشكال في اعتبار الدخول في الغير حينئذ، لأنه نفس اعتبار التجاوز عن المحال الذي فرغنا في الدروس السابقة عن اعتباره في النصوص. وإما أن يكون مراد المصنف بأنه نحن لا ندعي الكبرى الكلية أن التجاوز عن المحل لا يحصل إلا بالدخول في الغير، بل التجاوز في المحل كمفهوم يتحقق دخل في الغير أو لم يدخل في الغير. فمتى ما فرونا أنه حصل فاصل وسكوت بين الجزء السابق والجزء اللاحق يقال تجاوز عن محله وإن لم يدخل في غيره. ففي هذه الحالة يكون مراد المصنف من هذا الفرضية التفريق في مقام الامتثال بين أنحاء المكلفين، فتارة نفترض بأن مكلف يصلي بسرعة بحيث أنه لا تحصل عنده مهلة عادة بين الجزء السابق والجزء اللاحق، فيكون التجاوز عن المحال مساوقا لحصول الدخول في الغير، فحينئذ بلحاظ هذا المكلف لا إشكال أن لا إثنينية بلحاظ مقام التطبيق بين الدخول في الغير وبين التجاوز عن المحل فإنه بتجاوزه عن المحل لا يوجد مهلة عادة هذا المكلف يصلي بسرعة أقل من نقر الغراء بقليل إما كان نقر غراء يعني صلاة صحيحة حسب الفرض بأنه ما تحصل مهلة فهنا أيضا لا معنى أن نبحث مع هذا المكلف بأنه هل يشترط الدخول في الغير أو يكفي التجاوز عن المحل أيا ما كان إذا فرضنا أنه إما الأول أو الثاني فلا بحث حينئذ في هذه المسألة للاتحاد خارجا أو كبرا إنما الكلام فيما إذا بنينا كما هو المعروف أن التجاوز عن المحل كمفهوم عرفي لا يتوقف على الدخول في الغير دخل في غيره أو لم يدخل في غيره فمثلا من هوى مثلا إلى الركوع أو مثلا ركعا يقال تجاوز عن محل السورة سواء بل دخل في السورة أو لم يدخل في دخل في الركوع أو لم يدخل في الركوع كما لو حصل فاصل وسكت بين الفعل السابق والفعل اللاحق إذن التجاوز عن المحل بل يمكن أن يفترض بغض النظر عن الدخول في الجزء اللاحق في الغير وكذلك أوضح بلحاظ فالفراغ من العمل قد يفرغ من العمل من الوضوء وبعد لا يدخل إلى الصلاة فما تجاوز من المضمات ما حصل أفضل دخول في غير الوضوء فهنا يقال لو تجاوز المحل وهو كون الوضوء مسبوق بماذا الوضوء بعده الصلاة والصلاة مسبوقة بالوضوء فإذا انتهى من الوضوء وشك ولم يدخل في العمل الآخر هل يمكن أن يطبق قاعدة الفراغ والتجاوز أو لا المصنف بعد مش علينا قاعدة واحدة الآن ما جاي هذا بحثنا عام فراغ تجاوز ما جاي نفرق بين البحثين في هذه الحالة كما هو المعروف التجاوز ليس لا يتحقق بل لا خارجا ولا كبرا في الدخول في الغير في هذه الحالة ماذا تقولون عليكم السلام يقول الشيخ هنا طائفتان متعارضتان الطائفة الأولى يظهر منها اعتبار الدخول في الغير كما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء فظاهر القضية الشرطية خصوصا أنها أيضا في مقام التحديد أنه يعتبر في عدم الاعتناء بالشك بل الخروج من الشيء والدخول في غيره لا مجرد الخروج لا مجرد الخروج من الشيء وإن لم يدخل في غيره فقد اعتبرت هذه الصحيحة الدخول في الغير وكذا رواية إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي قاعدة كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره إذن هي أيضا في مقام التحديد بل واشترطت أنه شنو جاوزه ودخل في غيره فإذن اعتبرت بالإضافة إلى التجاوز عن المحال الدخول في وين؟ في الغير فهذه الروايتين بل فهذه الروايتان صريحتان في اعتبار الدخول في الغير في إجراء القاعدة وعدم كفاية التجاوز عن المحل الطائفة الثانية ما ورد في موثقة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو كل ما شككت فيه مما ما قد مضى، سواء دخلت في الغير أو لم تدخل في الغير، وما ورد في ذيل موثقة ابن أبي يعفور: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فمفهومها فإذا جزته فليس الشك بشيء، سواء دخلت في غيره أو لم تدخل في غيره. إذن يحصل تعارض بين هاتين الطائفتين، فما هو الجامع بينهما؟ وهذه هي النقطة الأولى. إذن ظاهر بعض الروايات اعتبار الدخول في الغير، وبعض الروايات ينفي ذلك. المطلب الثاني: هناك وجهان محتملان للجمع بين هاتين الطائفتين. الوجه الأول بأن يقال بأننا نحافظ على إطلاق الطائفة الثانية ونحمل التقييد في الطائفة الأولى على الغالب، خصوصا في أفعال الصلاة، فإنه الغالب بأن المكلف إنما يشك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق، ومقتضى هذه الغلبة أن الدخول في الغير قيد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم للقيد الغالبي. واضح؟ عادة المكلف لا تحصل عنده مهلة أنه يكبر ويسكت ثم يقرأ ويسكت مثلا، فحتى يقال ما دخل في عادة ينتهي فيدخل في الغير. فطبيعة المكلف عادة ما يحصل الشك في الجزء السابق بعدما يدخل شنو في الجزء اللاحق، لا أن يحصل بعد حصول سكت أو سكوت أو فاصل بين الجزء السابق والجزء اللاحق. فإذا كان القيد قيد خرج مخرج الغالب، فقد ذكر المشهور بأن القيود الغالبية لا مفهوم لها، نظير وربائبكم اللاتي في حجوركم كما هو المعروف. هذا هو الوجه الأول، ومقتضى ذلك تحكيم طائفة الطائفة الثانية المطلقة. الجمع الثاني أن نحافظ على التقييد في الطائفة الأولى ونحمل المطلق في الطائفة الثانية على الغالب، أي أن هذه المطلقات تنزل على منزلة الغالب، أي أن الشك بعدما دخل في الجزء اللاحق، ولم يذكر القيد اتكالا على الوضوح للغلبة، لأن غالب أفراد هذا المطلق هو الدخول في الغير، فهذه المطلقات تنزل على الغالب، تنصرف إلى الغالب بدعوى أن الفرد الآخر فرد خفي عادة لا يحصل في أو نادر، والإطلاق ينصرف عن الفرد الخفي أو الفرد النادر وينزل منزلة الغالب. ومقتضى ذلك أن لا نحكم بالإطلاق، فنعمل بالطائفة الأولى. شنو الطائفة الأولى؟ المقيدة. وأما دعوى أنه الغالب بلي في أفعال الصلاة هو أن الشك بعد الدخول في الغير، لا نسلم ذلك، إذ هناك فرد آخر أيضا متعارف أن يحصل الشك قبل الدخول في الغير، كما لو دخل في مقدمات الغير، كما لو فرضنا أنه قبل أن يسجد شك في الركوع. واضح؟ وهذا فرد متعارف في الخارج، أن يشك في الركوع قبل أن يسجد كما هو في حالة الهوي، أو يشك في السورة قبل أن يركع، أو يشك في السجود قبل أن يتشهد، يشك في التشهد قبل أن يدخل في التسبيح. هذه أفراد متعارفة. فدعوى أنه الفرد الغالب، لأن القيد ورد مورد الغالب، هذا ليس شنو؟ ليس بتام. فالمحكم حينئذ الطائفة المقيدة. هذان وجهان للجام. النقطة الثالثة، خلنا نقرأ المقدار. الموضع الثالث، هذا الموضع محل البحث فيه، هل يشترط الدخول في الغير في إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز أو لا، أو يكفي التجاوز عن المحل؟ قال: الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل. قلنا إن كان محقق بأحد معنيين في الشرع، إما أننا ندعي أن العرف يرى أن له أصلا لا يحصل تجاوز عن المحل إلا بالدخول في وين؟ في الغير، لأن محل الشيء إنما حصل له محل باعتبار السبق واللحوق، فإذا دخل في الجزء الذي بعده تجاوز عن المحل، وإلا ما يصدق التجاوز عن المحل، ما زال هو في المحل. فإن بنينا على أن التجاوز عن المحل أصلا كبرى لا يحصل إلا بالدخول في الغير، فلا معنى للبحث حينئذ، هل يعتبر الدخول في الغير أو يكفي التجاوز عن المحل؟ ما له معنى للبحث. وإما نقول لا، المناظرين إلى الكبرى ناظرين إلى مقام الامتثال، أن هذا المكلف سلخ مكلف يصلي بسرعة، وهذا الذي يصلي بسرعة عادة ما يكون التجاوز عن المحل مساوق للدخول في الغير، فيلغو البحث حينئذ بالنسبة إلى هذا المكلف. إذا إما أن نلاحظ كبرى كلية بغض النظر عن المكلفين، أو نلاحظ أنواع المكلفين، أنحاء المكلف. واحد صار كدخل الغراب، ما يبني يخلص الفاتحة إلا هو دخل في السورة، ما يخلص السورة إلا دخل في كذا. قال: فلا إشكال في اعتبار، لأن هذا يصير اعتبار بلحاظ شنو؟ التجاوز عن المحل. وقد ذكرنا في المواضع السابقة أن التجاوز عن المحل معتبر، وقسمنا المحل إلى أربعة أقسام، وقلنا بأنه لا يصدق الرواية الظاهرة عرفا الشك في أصل الشيء لا يصدق عرفا إلا بلحاظ التجاوز عن المحل. محل واضح إن شاء الله. إذا التجاوز عن المحل منتهي منه، إنما الكلام الدخول في الغير. إذا قلتم الدخول في الغير لا يتحقق، بل التجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالدخول في الغير، خلاص تم البحث، انتهينا خلاص. وإلا لا، التجاوز ليس هو المحقق للدخول، فرق بينهما. قال: فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره، يعني اعتبار شنو؟ اعتبار الدخول في الغير. وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره، وكذلك ذيل موثقة ابن أبي يعفور، إنما الشك في شيء لم تجزه، وكذلك إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فالمفهوم إذا جاوزته فليس الشك بشيء دخلت في الغير أم لا.
لا،
وإلا إلا وإلا وإلا إن لم نقل أنه الدخول في الغير محقق للتجاوز. أنكرنا الكبرى المرتكز العرفي يقول فرق بين التجاوز عن المحل وبين الدخول في الغير، وأن هناك إثنينية بينهما. طبعاً عندي علم الإثنينية، أصلاً ما يصدق تجاوز عن المحل إلا بالدخول في الغير، خلاص. فحيث إنه يعتبر التجاوز عن المحل فيعتبر الدخول في الغير. تارة نقول لا، على مستوى الكبرى لا نقول أن التجاوز عن المحل لا يحصل إلا بالدخول في الغير، قد يتجاوز عن المحل يدخل في غيره أو لا يدخل فيه في غيره. إذا قلنا بعيب الإثنينية وعدم التلازم، هنا يأتي البحث، هل يعتبر شيء زائد على التجاوز عن المحل أو لا يعتبر شيء زائد؟ إذا محل البحث والنقض والإبرام بعد المفروضية عن أنه يتجاوز عن المحل، تارة يدخل في الغير تارة لا يدخل في الغير. هنا البحث يقع، البحث أن هل يعتبر الدخول في الغير زائدا على التجاوز في المحل أو لا. خلاص انتهينا البحث، خلاص فإن فمضه هي متضمنة للدخول في الغير، لأنه لا يصدق المضي إلا بالدخول في الغير، ما تحتاج أن تصرح به. ويكون ذكر الروايات لها ذكر لقيد توظيفي. قال وإلا إذا بنينا على أنه الدخول في الغير بلي ليس مقوما للتجاوز، فظاهر الصحيحتين بل انتهينا قرأ العبارة، ويمكن، هي النقطة الثانية، هذا الجمع الأول، ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير، وحينئذ إذا كان غالب فيلغو القيد. ليش يلغو القيد؟ لأنه لا مفهوم للقيد الوارد مورد الغالب. ومقتضى هذا الجمع تحكيم أي طائفة؟ الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، والنتيجة تكون مقتضى هذا الجمع شنو؟ أنه لا يعتبر الدخول في الغير. ويحتمل هذا الجمع الثاني ورود المطلق على الغالب، فينزل المطلقات منزلة الغالب، لأن الغالب أنه يدخل أنه المكلف إنما يدخل فيما بعده فيشك. عادة المكلف غالب الغالب ما يدخل في الغير فمنه قبل أن يدخل فيشك، ولأجل الغلبة وأن ذاك فرد نادر أو خفي ينزل الإطلاق على الفرد المتعارف دون الفرد النادر أو الفرد الخفي. ويحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق، فنحكم أي طائفة؟ الطائفة الأولى التي تقيد بالدخول. النقطة الثالثة، الجمع الأول الذي ذكرنا وهو مرجعه إلى إلغاء القيد لأنه منزل منزلة الغالب، له مؤيدات وله مبعدات، فهناك عدة مؤيدات للجمع الأول. المؤيد الأول هو ما ورد في بعض الروايات التي ذكرت التعليل، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فهذه الرواية المعتبرة بل بقرينة التعليل نستفيد منها أن العلة في تشريع قاعدة التجاوز والفرار وعدم الاعتدال بالشك أن المكلف في مقام الامتثال عادة ما يكون ملتفتا ولا يحصل منه الإخلال
العمد أو السهو أو ما شاكل ذلك لمكان الالتفات، وحيث إنه أذكر حين العمل منه بعد العمل، الشارع عبد المكلف بوقوع العمل أو وقوعه صحيحا بناء على التعميم لصحة الموجود. وهذه العلة المهم هو الأذكرية حين العمل، سواء دخل في غيره أو لم يدخل في غيره. المهم عند الشارع هو أنه أذكر حين العمل سواء دخل في غيره أو لم يدخل في غيره. وهذه النكتة العقلائية وهذا التعليل لا علاقة له بالدخول في الغير، وهذا يقوي أي جمع؟ الجمع الأول، وهو إلغاء التقييد الوارد في الصحيحتين الأوليين. المؤيد الثاني ما ورد في مفهوم مفهوم ابن أبي يعفور: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فإذا جزته فلا اعتبار بالشك. وهذه الموثقة ذكرت صدرا وذيلا، فإنه إذا نظرنا إلى الصعب كما ذكرنا قبل في الدرس السابق، ظاهرها اعتبار الدخول في الغير، ولكن إذا لاحظنا الذيل الظاهر عدم الاعتبار بالدخول في الغير، لأن مقتضى مفهوم الرواية إذا جزته فلا اعتبار بالشك دخلت في الغير أو لا. والظاهر في هذه الجمل التي لها صدر وذيل قرينية الذيل على الصدر لا العكس، وأن الصدر يذكر كتوطئ لما يذكر بالذيل، وعادة القرينة تكون بعد ذيها، ما يجيبون القرينة ثم يجيبون ذي القرينة شيخنا. واضح لاحظ ما هو الظاهر، أن الذيل هو القرينة على الصدر، إذ لو كان الصدر هو القرينة على الذيل كأن المتكلم ذكر القرينة قبل أن يذكر ذيل قرينة، وهذا خلاف الظاهر جدا. مقتضى الظهور في أساليب الكلام أن يذكر كلاما ثم يذكر قرينة على هذا الكلام، فالمدار على قرينية الذيل على الصاد، فمقتضى ذلك أنه لا يعتبر الدخول في الغير. أيضا المؤيد الثالث ما مضى في بعض الروايات: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فإنه لم يعتبر في هذه الرواية الدخول في الغير، وإنما جعلنا هذه مؤيد. ليش بحكم جعلناها مؤيد؟ وما ورد في مثلا موثقة ابن مسلم جعلناها دليل، وهو كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه، كلاهما فامضه. الوجه في ذلك أن هذه الرواية وكذلك التعليل وارد في موارد خاصة، تذكرون شيء خاصة، عندنا ألسنة عامة وعندنا ألسنة واردة في مواضع خاصة، وما هو وهذه الرواية كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه، كما هو وارد في مورد خاص مورد الصلاة والطهور، فقد وقل نحتمل تخصيص الكبرى الكلية بهالمورد، نحن نعتبر الدخول في الغير إلا في هذا المورد للدليل الخاص. ولهذا المصنف يجعل الروايات التي ليس لسانها قاعدة عامة لسان المؤيد. ولهذا جعل أيضا أنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب، ورد في الوضوء مثلا، وإن كنا يمكن نستفيد التعليم. هذه مؤيدات ثلاثة. قال ويؤيد الأول اللي هو الجمع الأول، لا يشترط الدخول، إلغاء التقييد. أولا ثلاثة أمور. الأمر الأول ظاهر التعليل المستفاد من قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وقوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من التقريب. أنا شرحت كثما مرة، يعني أنه بمقتضى إذا جزته فلا اعتبار بالشاك. وقوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهورك. وقلنا إنما ذكر هذه المؤيدات لأن هذه كلها الروايات الثلاث واردة في الروايات التي لسانها مختص بموارد معينة، فلعل هذه قاعدة عامة في باب الوضوء، تعليل عام في باب الوضوء، أنه حين يتوضأ أذكار قاعدة عامة في أي باب؟ في باب الوضوء، وتبقى على عموميتها. وسائر الروايات أيضا ورد في موارد خاصة. ساعة كم في الفنان؟
ساعة.
وساعة كم في صلاة سنة؟ ساعة وأربع؟ أما المبعدات تأتي إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ثلاث الآلة تقولون احتمال يعني.